بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 91، وموضوع حلقة اليوم حراسة الفضيلة. حراسة الفضيلة، نبدأه بالحديث عن حجاب المرأة المسلمة وعن نهيها عن التشبه بالرجال. نؤمن بأن الله عز وجل قد ألزم نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على خلاف بين أهل العلم في هذا الاستثناء، وأنه نهاهن عن التشبه بالرجال كما نهى الرجال عن التشبه بهن. يقول الله جل جلاله مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مخاطبا من خلالهن نساء الأمة كلها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. نعم، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تبرج الجاهلية الذي أشارت إليه آية سورة الأحزاب: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة في زمان الجاهلية تلقي الخمار على رأسها ثم تزدله على ظهرها، تجمعه ثم تزدله على ظهرها ولا تشده، فلا يواري قلائدها ولا قرطها ولا عنقها، فيبدو ذلك كله منها. لا يزال إلى الآن في بعض مناطق الريف يفعلن هذه الفعلة، وهي من بقايا الجاهلية الأولى. وطبعا إذا قرن هذا بما عليه الجاهلية المعاصرة من فجور النساء وتبرسهن، فتبدو الجاهلية الأولى حشمة كبيرة ووقار كبير مقارنة بالواقع المعاصر. توعد النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد الشرع المطهر الكاسيات العاريات ألا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ما هي ضوابط لباس المرأة المسلمة؟ أولا، أن يكون ساترا لجميع بدنها على الوجه والكفين على خلاف فيهما بين أهل العلم، أن يكون فضفاضا واسعا غير مجسم لبدنها فلا يصفه، وأن يكون سميكا ثخينا فلا يشف. ألا يكون فيه تشبه بالرجال ولا بثياب الفاسقات وغير المسلمات مما هو من خصوصياتهن، ألا يكون ثوب شهرة أو إثارة، ألا يكون مطيبا ولا مبخرا. المرأة إذا خرجت من بيتها لا تخرج بثياب مطيبة ولا بثياب مبخرة ولا بثياب مبخرة، ألا يكون فيه تصاليب ولا تصاوير لذوات أرواح. الحديث الذي توعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات العاريات، المقصود أن تكتسي المرأة بما لا يسترها، فهي كاسية لكنها في الحقيقة عارية، كأن تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقتها. الحجاب في الإسلام ليس مجرد ثوب ترتديه المرأة المسلمة فقط، بل هو طريقة حياة ومنهج كامل للتعامل مع جنس الرجال. فالمسلمة تبتعد عن مواطن الشبهة والريبة، فهي لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تتمايل في مشيتها فتميل قلوب الرجال، وهي حريصة على عدم الاختلاط بهم إلا لحاجة. تطبيقات الحجاب الشرعي بعد الحديث عن المواصفات السابقة تتغير بتغير الأعراف والثقافات. شكل اللباس وطريقته متروك للمرأة متى التزمت بالضوابط الشرعية، من كونه كما قلنا ساترا للعورة بما لا يشف ولا يصف، وليس ثياب شهرة، وليس فيه تشبه بالرجال أو بثياب الفاسقات أو غير المسلمات. ليس هناك صورة معينة ملزمة للحجاب الشرعي، فأي ثياب تحققت فيها هذه المواصفات كانت ثيابا شرعية. في نسخ مختلفة للحجاب، نسخة خليجية، نسخة شامية، نسخة مصرية، نسخة سودانية، نسخة باكستانية، نسخة أفريقية، كل هذا مقبول في إطار الضوابط الذي سبق الحديث عنها. لا حرج أن يكون حجاب المرأة المسلمة حسن الهيئة متسقا ومتشاكل الألوان إذا كان ساترا فضفاضا ومستوفيا لشروط الحجاب الشرعي. لا يوجد لون محدد للباس المرأة في الشريعة، ليس خاصا بالأسود، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان التي تناسب عرف البلد الذي تكون فيه، على أن تتخذ من الثياب والألوان ما يتناسب مع مقصود الحجاب الشرعي من قطع تعلق أطماع الرجال وأنظارهم، فلا تكون لافتة للنظر ولا باعثة للريبة. اللون لا يشترط أن يكون أسودا، وإن كان الثياب السوداء كانت الشائعة في زمن نساء الصحابة، لكن هذا ليس بشرط، فقد روى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير القرظي. نعم، قالت عائشة وعليها خمار أخضر، صحيح البخاري، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها من ضرب زوجها لها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها، تشتكي ما فعله بها زوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس الخمار شكل ثابت، ولكنه ما غطى الرأس لغة، وستر فتحة الجيب لتغطية العنق والصدر شرعا، والأولى بمن تركت التجلبب واستترت بغيره أن يكون خمارها سابغا. الأولى أن يكون خمارها سابغا. البنطلون البنطال هل تلبسه المرأة المسلمة؟ لا يجوز لبس البنطال مع قميص قصير، فإنه يحدد حجم العظام وتقاسيم العورة المغلظة. لكن للمرأة لبس السراويل الفضفاضة إذا كان فوقها ثياب تستر بدنها إلى الركبتين أو تحتهما، كاللباس الشائع في السند والهند. المرأة الباكستانية والمرأة الهندية المتدينة تلبس سروالا فضفاضا واسعا وتلبس فوقه ثوبا سابغا ينزل إلى ما تحت الركبتين. الشكل هذا مقبول في الحجاب الشرعي لتحقق المواصفات. ليس البنطال بالمعنى الغربي الشائع، إنما ذلك الفضفاض الواسع الذي يعلوه ثوب سابغ يصل إلى الركبتين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. المرأة والعلاقات الاجتماعية، العفاف حق مشترك بين الزوجين، وقد أوجبت الشريعة على كلا الزوجين التجاوب مع هذا المطلب الفطري، وأوجب على الزوج مراعاة ظروف زوجته الصحية والنفسية في هذا المجال. الأصل هو حل الاستمتاع بين الزوجين، لا يستثنى إلا الدبر والحيضة. اتق الدبر والحيضة، فلكل من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر كما شاء، على أن يتنزه المسلم عن الممارسات الشاذة التي تسللت إلينا عبر الفضاءات المفتوحة. وإن فمن يقرأ كتاب الله تعالى لخليق به أن يتنزه عن ذلك. التهادي بين الجنسين، الأصل هو جواز التهادي بين الناس بالمباحات، ولا يجوز التهادي بين الرجال والنساء غير المحارم إلا إذا أمنت الفتنة والريبة، كان يهدي المعلم كبير السن لتلميذته شيئا مكافأة لها على حسن سلوكها أو على تفوقها، ويندب أن يكون هذا على ملأ من الناس وألا يكون خفية بينه وبينها. ممارسة الأنشطة الرياضية، الأصل في ممارسة الأنشطة الرياضية بضوابطها الشرعية هو الإباحة، وقد ترتقي إلى الندب لمن كانت له في ذلك نية حسنة. ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات. يشترط لشرعية الرياضة النسائية ما يلي: ستر العورات، وتجنب ممارسة الرياضة التي تحتاج إلى تثني الجسد على ملأ من غير المحارم. وعورة المرأة عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة، ولا فرق في هذا بين المسلمة وغير المسلمة في الأظهر، وعورتها عند الرجال الجسد كله على خلاف في الوجه والكفين. أما ما لا يحتاج إلى تثن وتمايل في الجسد فلا حرج في ممارسته على الملأ. طبعا تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلاءم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها، وعدم الاستغراق في هذا بما يؤدي إلى إضاعة الواجبات الدينية أو حقوق الزوج والأقربين. أن لا تخل ممارستها للرياضة بصيانة العفاف وحراسة الفضيلة والتحلي بمكارم الأخلاق إبان ممارسة الرياضة، خلوها من القمار والمراهنة المحرمة. طب ماذا عن مصافحة المرأة الأجنبية؟ الأصل هو تجنب المصافحة بين الجنسين اللذين لا تربطهما جنسية زوجية ولا محرمية، لا زوجة ولا محرم. الأصل هو تجنب المصافحة بينهما وعدم المبادرة إلى ذلك من قبل المسلم أو المسلمة، لما ورد في النصوص من النهي عن ذلك. لكن لما كان المنع من ذلك من باب الوسيلة وسد الذريعة فإنه يرخص من ذلك فيما تقضيه الضرورات أو الحاجات الماسة التي تنزل منزلتها، وفي مصافحة الطاعنة في السن من العجائز فسحة. طبعا يفرق ما بين المرأة الكبيرة العجوز وما بين الفتاة حديث السن، ففي مصافحة النساء العجائز فسحة مقارنة بالشابات. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. نختم فنقول إن حق الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وقد أكدنا على ذلك مرارا، وينبغي أن يكون عن رضا وتشاور بينهما، ولا ينبغي الإصرار على رفضه في الأحوال العادية التي لا يؤدي الحمل فيها إلى أضرار طبية. لا يجوز لأحد الزوجين الإصرار على الإجهاض إلا إذا ولد مسوغ شرعي لذلك، وللزوجة حق الإصرار على الحمل ولو كان الزوج غير راغب فيه، لكن تلائم بين المصالح والمفاسد، تأتمر بينها وبين زوجها بمعروف حتى لا يصل الحوار بينهما إلى طريق مسدود قد ينتهي بهما إلى انفجار العلاقة بينهما. هذا، وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.